طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسعدها تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، وهذا في 14 من محرم 1438 هجري الموافق 15 أكتوبر 2016 ميلادي. موحدين Publications, please to announce a link, a question answer session with الشيخ حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله. And that's on Saturday, the 14th of Muharram, 1438 Hijri, corresponding to the 15th of October, 2016, Gregorian. السائل يقول يا شيخنا، السلام عليكم يا شيخ، نسأل الله أن يبارك عليكم من نعمه. أنا عشت مع أمي أو عشت في بيت أمي مع زوجتي تقريبا سنة حتى الآن، ولكن مع مرور الوقت العلاقة بين أمي وزوجتي يعني أصبحت سيئة والعياذ بالله. فزوجتي ما كانت سعيدة في معيشة البيت مع أمي، وكذلك أمي ما كانت سعيدة معها، ودائما كان في فتنة حصلة عن طريق ناس برا البيت، خصوصا ما معرفة أن احنا نحاول أن نكون على الإسلام وطريقة السلف ولله الحمد والمنة، وهم يرون أن هذا غريب جدا. فأعطتنا يعني وأصبحنا في موقف يا شيخ ما عندنا اختيار إلا أن انتقلنا إلى مكان آخر قريب من أمي حتى لا تؤثر على زواجنا، ولكن هذا يعني معناه أن تركنا أمي في حالها أو في لوحدها في البيت هذا، ووجدت الحمد لله مكان قريب منها حتى أستطيع أن أزورها كل يوم، ولكن أشعر بالذنب بخصوص أمي، خصوصا هي تعيش لوحدها. فحتى استشرنا أمي في هذا الموضوع، وقالت يعني في البداية كان ما يعني ماشي أو موافقة عليهم مسألة أن ينقلوا، ولكن لما أزورها الآن يرجو يعني يبدو والله أعلم أنها غير سعيدة. فكيف أتعامل في هذا الموضوع، وهل خطأ علي أن أترك أمي تعيش لوحدها في بيت؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرب منها ما أمكن، وأحسن إليها ما أمكن، لازم طلباتها كلها يكون بها رفيق، وإذا خط الأدوار يعني ما عدين سوا تحت الخلافات يؤدي إلى خراب البيت، فهذا يكون شيء طيب. أم ترضى، والنساء نقصت عقل ودين عموما، فلازم أن نرمش نظر الأمور نظرة فاحشة، نظرتهم كلها الأمور غير الرجال. فأنت عارف كده، بس تأكبر أمك وشي طلباتها مقبلك وأدي كل شيء إليه واستقبلها، بس خلاص بتمد على كده مرة هتاخد على كده.
طيب، the question is،
عندك كلام تاني للحياة بالمدة؟
أبدا يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الشيخ the question was، السلام عليكم يا شيخ، may Allah bless you abundantly. I had lived with my mother's or at my mother's house with my wife for nearly a year, and over time I've seen the relationship with my mother and my wife turn sour. My wife was not happy living at home with my mother, as she was very unhappy, as there was always fitna caused by outside people for us practicing Islam upon the way of the Salaf, and think this is very strange. This gave us no choice but to get our own place, as it was affecting our marriage. It also meant leaving my mother alone, who now lives on her. Yeah. I have found a place near my mother so I can visit her every day, but I feel this guilt inside me because she lives on her own. We had consulted my mother about this, and at first she said it was okay, but when I do visit her, she doesn't seem to be happy about it. How do I deal with this, and was it wrong of me leaving my mother's house? May Allah reward you, Sheikh. So the Sheikh, after saying Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Wassalamu Ala Rasulillah, he said, try to be as close as you can to your mother, as best as you can, and try to do goodness to her as much as you can, and fulfill all her needs, and be gentle in doing so. We understand disagreements do happen, and women, generally speaking, are deficient in their intellect and their religion, and they don't have a clear or a complete look into matters that men do. And continue upon what you're upon. Continue upon what you're upon until your mother gets used to the situation. And Allah al-Musta'an. Allah ta'ala a'lam. فسأل يقول يا شيخنا نعم السائلة تقول يا شيخ هي كانت حامل في الشهر الأخير ولكن أسبوعين قبل الولادة أسبوعين قبل الولادة اللي هي السوائل اللي تدل على الولادة نفسها ابتدت تخرج اللي هو بيسموه ماء الحمل عندنا فبدأت تخرج قبل الولادة بأسبوعين كاملين ولكن ما ولدت بعد فتقول الأخت فأثناء هذا الوقت تعاملت مع هذه السوائل على أنها نجاسة وكانت تتخلص منها قدر الإمكان ثم تتوضأ وتصلي وبعض الأحيان حتى أثناء الصلاة تخرج سوائل الولادة هذه فهل هذا صحيح منها أن هي صلت أثناء خروج السوائل هذه وهل هذه السوائل تعتبر نجاسة أم لا؟
على عدي قدر علمي ما تعتبر نجاسة إن الحاجات اللي بعد الحمد هي جملة تبقى تأخذ فيها مع جسدات مصابيك فيها
اللي هو دم النفاس
من قبل الولادة ما افتكرت ما قدر علمي ما اشتري شيء تفاني بعد الله أعلم
خير إن شاء الله طيب يعني ما تتعامل معها لأنها نجاسة صح يا شيخ؟
لا
يعني تعتبرها كأنها مش موجودة وتتوضى عادي وتصلي عادي صح؟
نعم تتوضى كل صلاة
تتوضى كل صلاة طيب شيخ عبد الله answering the question my water broke but I did not go into labor until 2 weeks later during this time I had a constant flow of amniotic fluid So I treated it as an impurity and would clean myself, perform wudu and pray even though it would continue to flow as I prayed. Was this correct? And is this fluid considered to be an impurity? And for the record, I translated that to the Sheikh as the water that normally breaks or come out right before labor. But the labor did not come until 2 weeks later. The Sheikh answered that question. He said, as far as I know, this is not considered an impurity. This is not an impurity. Rather, what comes after the birth of a child, the postpartum bleeding, is what is considered impurity or najasa, as we call it in Arabic. But whatever comes out before birth, as far as I know, the Sheikh said, is no problem on you and you can continue to pray as usual. But make sure that you make wudu before every salah. Just make sure that you make wudu before every salah. Wallahu ta'ala a'lam. السائلة تقول يا شيخنا أنا عندي 21 سنة وأعيش مع عائلتي في إنجلترا والدي يشتغل وأمي تتحصل على بعض المساعدات من الدولة ولكني أريد أن أساعد عائلتي بالعمل في حضانة أطفال التي يعني ما يوجد فيها غير النساء فقط نساء ولكن يا شيخنا متوقع منا أن في بعض الأحيان نأخذ صور لهذه الأطفال كدليل أن الأطفال يعني في تطور وأن العمال ما يكذبوا على العوائل أو أصحاب الأطفال هذول فهل يجوز لي أن أشتغل بهذا العمل لأني في هذا العمل سأسأل أن أخذ أو أصور هؤلاء الأطفال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إذا كان يشتغل في مكان معمول ونساء كلهم نساء لا بأس ومن قال التصوير تتهرب بأي شك من الصور وغيرها يصور في إنجليز ولا كفار وكلهم مسلمين
والله أعلم مش عارف يا شيخ The question is the Sheikh is asking regarding the sister
كان كفار هم صور كفار يصوروا نبيس زميلتها هم ما يحرموش التصوير صوروا وهي تتهرب
خير إن شاء الله طيب شيخ حفظ الله answering a question I am a 21-year-old woman and I live with my family in Britain My dad works and my mom receives little from benefits I want to help my family by working at children's nursery where you work alongside women only However It is expected of me to take pictures for evidence that children are progressing and that the workers are not lying. Is it permissible for me to take the job although I am asked to take photos of children? So in answering that question, after saying Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam ala Rasulillah, the Sheikh Hafidhullah said, if the whole place is staffed by women only, there's no harm on you to get a job there. As for the matter of taking photos, you try to avoid it best as you can, or avoid it by any means, as the Sheikh said, rather, avoid it by any means, and let others do the photo, taking the photos. And he asked me the question, are they all kuffar, or are they all Muslims, or there are some kuffar working with them? So I said, I do not know, ya Sheikh. He said, well, if they are kuffar, let them do taking the photos, because in their religion, it's not haram. But in our religion, it is haram. Sheikh Nasal يقول, أنا أعمل بمطعم وفي بعض الأحيان أخذ يعني بعض المال أو بعض البخشيش والله أعلم من النساء وأثناء ما يفعل هذا يعني يحصل شيء من اللمس اليدين وأنا طبعا لست يعني هو واحد شغال في مطعم والله أعلم أخ شغال في مطعم وبعض الأحيان نعم هو خلص لو عايز تضيف عليه يا شيخ أنا تحت أمرك
جاوبت عليه؟
جاوبت عليه الحمد لله ترجمت الإجابة في حاجة تانية يا شيخ عايز تضيف عليه ولا نروح للي بعده؟ طيب الأخ هذا والله أعلم من الكلام واضح أنه أخ أنا أعمل في مطعم يا شيخ وبعض الأحيان لابد أن أخذ فلوس من النساء وأثناء هذا يعني يلمس يدي بدون قصد يعني بدون قصد منه وأنا ما أكون يعني متقبل الموضوع وبالعكس أكرهه فهل يجوز لي أن أعمل في هذا المكان؟
يحط إيدك تحتها وهيك حط يعني حط إيده تحت كده وهيك حط فيه يعني حط إيده بإيدها
زي ما بنعمل في عندنا في مصر معنا صح صح يا شيخ أنا فهمت الموضوع طيب In answering the question I work in a restaurant and sometimes I have to receive money from women who touch my hand without me being pleased with it and me hating it Is it allowed for me to work there? And it seems a lot of the question here is a brother So Sheikh said as we do back home, the Sheikh, yeah, I understand from what he's saying, because I've seen that happen in Egypt quite often between men and women. He said, when you extend your hand, make sure it's a little bit lower. So when they drop the money, they cannot touch your hand, in other words. So when they're giving you the money, they don't have to touch your hand. So you when you extend your hand, and as the Sheikh said, as much as you can, you do so. And yani, as we say, you be upon ijtihad in this matter, meaning that as much as you can, avoid it by all means. Wallahu ta'ala a'lam. But you don't quit that job. الأخ يسأل يا شيخ أخ تزوج بعد الزنا اللهم عافنا وعافانا والأخت أسلمت يعني هي كانت ما مسلمة وأسلمت
يوم الخميس
نفس البنت والله أعلم اللي زنى معاها اتجوزها يعني يقول هي أسلمت يوم الخميس وتزوجوا اليوم اللي بعده يعني يوم الجمعة ولكن كانت حامل منه شهرين تقريبا يعني كانت حاملة منه فهل العقد الزواج هذا وعقد النكاح هذا صحيح أيضا يا شيخ الأخ يسأل هو نفسه ولا الحمد لله منا يعني هدي للإسلام أو رجع للإسلام وأثناء هذا كان شيء تاني الله أعلم ما قال الله أعلم لعله نصراني
هو كان كافر
كان كافر وأسلم ولا الحمد لله منا ولكن يقول بعد الإسلام وأثناء
الفترة جنبيها هو كافر
لا هو يقول هو أسلم ولا هو يعني أسلم من زمن والله أعلم ولكن في الفترة إسلامه الأولى هذه ما كان عنده علم فيقول بعض الناس حواليه يعني عندهم شبهات في مسألة زواجه هذه بدون ما يعطوا أي دليل ويقولون زواجك هذا حرام. زواجك هذا حرام. والآن يقول إحنا متزوجين 6 سنين يا شيخ وبنا 3 أولاد الآن والرابع في الطريق. فما الحكم في هذا؟
نعرض سؤال.
يعني عقد الزواج نفسه ما نقدر نعرف إذا كان صحيح أم لا.
هو عقد لا يعني باطل.
العقد نفسه يكون باطل.
ما كانش يعرف. وبرضه كانش يعرف وعرف برضه العقد باطل.
يعني حتى وإن كان يا شيخ ما يعرف وقتها فالعقد ما زال باطل.
نعم. ولو مش الناس على كده هيبقى مبدأ كل ما يتجوز أحمد وهي حامل ويتجوزها.
صحيح.
لازم الناس يفهموا إن ده باطل.
نعم.
في الغالب يكون بقى ياخذ عقد جديد. من الآن ربنا يعفو عن ما سلف. تعود بقى مش عارف يعني حكمها ايه بالضبط عشان الزواج.
طب ما هو لو اتجوز دلوقتي يا شيخنا ما كأنه كان على زنا وحملت منه وخلفت 3 عيال.
لا ما هو ما يعرفش ان عقد باطل. يعرف
لا هو بيقول بعض الناس بيقولوا الآن العقد بتاعك هذا باطل.
هذا كان في عرب برضو الجهل والأباد اللي هو جوز من عشان الجواز ما اعترف بيهم مع جهله نتيجة جهله. ما عاوز سؤال صراحة.
عايز سؤال. طيب طيب the question was a brother married after zina. The sister took shahada on Thursday and they married the following day, meaning Friday, as it translated to the sheikh. However, she was 2 months pregnant. Is the nikah valid? The brother is also a revert and during this time had no knowledge. And the sheikh asked me, did he marry her before Islam or after Islam? Was he a Muslim when he married her? I said, ya sheikh, it seems Allah alam he was a Muslim for a while. While all the stuff is happening, but he had no knowledge, according to the question. Some people bring doubts on a marriage without proof and say it is haram. After 6 years of marriage, they have 3 children now and 1 is due. Sheikh said this matter needs to be asked. This matter needs to be taken to the major scholars, in other words. This matter needs to be taken to like Dar al-Ifta, wallahu a'lam. And other than that, because according to the Sheikh is saying, from what I know, yes, this contract is nullified. And yes, we understand he did not know. But even if he did not know, the contract is still nullified. The contract is still nullified. And if we are to allow everybody that fornicated and the woman became pregnant from, tell him to go get married, then it would be an issue here. We cannot do so. We cannot do so. That's not the solution for everyone that fornicated or committed zina and the woman got pregnant from him, tell him to go get married. That's not how we deal with it. Also, the fact that those children born after the marriage are considered children of marriage, but still, yani as I was discussing this with the sheikh, he said this needs to be asked. This whole matter needs to be discussed with the High Council of Saudi Arabia, for example, or other than that, والله تعالى أعلم. يعني يخدوا على دار الإفتاء يا شيخ الأفضل, صح؟
نعم.
يخدوا على دار الإفتاء.
نعم.
نعم. Because this is a question of, يعني, it needs an answer from the fiqh, and as.
دار الإفتاء وهم يردوا عليه.
And you can send that question to Dar al-Ifta and they will answer you بإذن الله تعالى. You can send your question to the High Council of Scholars in Saudi Arabia and they will send it back to you, the answer بإذن الله تعالى. Or you can go on their website from what we know. الله تعالى أعلم. طيب الشيخ يا
شيخ. أنا عاوزكم يا أبو الشيخ أخي انتبعنا. السؤال الصخابية أنكم في تركيا تخيل نسأل مين المشايخ تعرف برضو المشايخ عشان يساعد لكم الأمر
خير خير إن شاء الله. As the Sheikh Hafidhahullah يعني advised me, he said, when it comes to issues of fiqh like these, he said, it's better that you go back to Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali Hafidhahullah and ask him, who from the Shiyukh should we be asking? Who from the Shiyukh should we be asking when it comes to such matters of fiqh? Barakallahu fiqh, Sheikhna. As-sal yaqul, أنا وابن عمي أردنا أن نفتح يعني شيء من التجارة على الشبكة. أنا وبنت عمي وهي تبيع عن طريق الموقع هذا تبيع رسومات رسمتها يعني مثلا أنباع رسومات توضع على الأحذية أو على أواني الطهي أو على الكتب أو غيره. ولكن بعض الناس قالوا لنا أن هذه الرسومات تشبه ما يسمونه الآلهة البوذية أو بوديس ماندالس يعني شغلات عند البوذيين تمثل الكون أو غيره. والله مستعان أيوة بودا الله مستعان. أو بعض رسوماتنا هذه تشبه علامات الماسونية الإلوميناتي بيسموها بالإنجليزي إلوميناتي ساينز أو علامات الماسونية and such وغيرها من علامات. ولكن هي النية هنا أن نحن نعمل هذه العلامات أو الرسومات ونبيعها. وهذه كما يقول هذه التصميمات شكلها جميل ويعني قريبة من الرسومات أو قريبة من الفن الإسلامي أو الرسومات الإسلامية أو التصميمات الإسلامية. فنسألكم النصيحة يا شيخ وماذا نفعل في هذا في هذه التجارة على الشبكة العالمية؟
من أول حمد الصلاة والسلام على رسول الله تحور فيها وترتع لتكون أشخاصا ولا أشياء حية. تحور في الرسم لا تجعله مثلية يعني يبقى بعيد الرسم بتاعها عن المثلية يعني يشوفوا الأشياء الورق بتاع الرسم بتاعهم اللي يعملوه الآن ما يقولش ماسونية ولا يقولش بوذية. تحور فيه بشرط أن لا يظهر نفوسي مية ولا بس ما عادي كده أي مناظر أي ورد أي حاجات لكن ما يكونش أشياء حية بس ممكن تعمل كده.
أو ممكن يا شيخنا كمان شيخ ممكن ننصحهم
نعم
ممكن ننصحهم برضو يتعلموا الفن الإسلامي أو التصاميم الإسلامية ويخلوها زي ما
يعني الفن الإسلامي فن إسلامي أو يحوروا فيه بشرط ما تكونش شكل ماسوني خالص ماسوني ولا 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 بوذي ما يكونش فيها الشربان كمان الشربان حذرها من الشربان.
نعم صحيح. وعلامات النصرانية يا شيخ صح؟
على مثل الحسد الحدوة
نعم نعم
الحدوة اللي ما عند الحسد عند الأطفال
نعم صحيح. So the question was, my cousin and I wanted to open a small online business where she can sell her paintings and drawings on different objects like shoes, pots, books, etc. But some people have said that these drawings look like the Buddhist mandalas, which are translated as the Buddhist gods in Arabic. Something that represents the universe, but also translated that at and maybe Buddhist signs that represents Al-Kawn or the universe and so on. Or something like the Illuminati signs, which are translated to the Sheikh as the Mason signs and such. But our intent is not to make their signs or to promote their signs. These designs look pretty and also look like the detailed Islamic art. Please advise us on if we should go ahead with this online business or not. So Sheikh, after saying Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Wassalam ala Rasulillah, he said, try to make designs and drawings that does not first include any people, any human beings, or anything that's alive, any living being, meaning from the animal world. and also avoid anything that looks like Masonic or Buddhist and other than them. So much that nobody will come back and say, oh, it looks like this Buddhist thing or Masonic thing, or as you may call it, Illuminati thing. You may use designs that include flowers, roses, or other than that from the plant world. Or even better, as asked the Sheikh, you may learn also Islamic art. Use Islamic art. But also, again, on top of this, avoid anything that resembles Masonic symbols, Buddhist symbols, or even Christian, like the crosses, Christian symbols, and other than that, from religious symbols, including, the Sheikh said, signs of envy, like people do with the horseshoes and so on, of the matters that they use for envy or to avoid envy or evil eye. Wallahu ta'ala a'lam. السيدة تقول يا شيخنا I am a sister who is afflicted by a demonic position. والحمد لله على كل حال. It has been more than 10 years now and I have been suffering a lot from nightmares throughout that time. Even though I recite all the adhkar morning, evening and before going to bed. In these nightmares, I often get attacked by spiders and shockingly, I feel it physically when I wake up from the bad dream. I feel real pain in my body when the nightmares occur. As a result, I have developed a huge phobic type of fear of spiders in my life. Is this fear of spiders, I feel, considered to be shirk or not? And are phobias a type of fear that could be considered a form of shirk? سيدة تقول يا شيخ اللهم عافنا وعفو عنا هذه أخت تقول أنا متأثرة بيعني لبس شيطاني والحمد لله على كل حال وأعيش مع هذه اللبس تقريبا أكثر من 10 سنين الآن وأعاني من كوابيس خلال هذا الوقت رغم أني دائما أقول أذكار الصباح والمساء وأذكار قبل النوم ولكن في هذه الأحلام تقول الأخت في هذه الكوابيس دائما أحلم بأني أهاجم بالعناكيب وحتى أشعر بالعنكبوت نعم وحتى أشعر بعضتهم في جسمي حتى إني عندما أستيقظ من هذه الكوابيس أشعر بآلام في جسمي كأني يعني حصلت لي وكنتيجة لهذا يا شيخ تقول عندي الآن يعني خوف غريب من العنكبوت في حياتي كلها فهل هذا الخوف من عناكيب يعتبر نوع من الشرك أم لا وهل هذه أنواع الخوف نعم هل هذه أنواع الخوف تعتبر نوع من الشرك أم لا
لا والحمد لله أستاذ السماء سولة أنفع الأخت الكريمة أن تعرف المنهج الصحيح والعقيدة الصحيح وتمشي مع أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح وتتعلم منه لأن هذه القصة قصة يعني حياتها دي تبين أن هي عندها ضعف في المنهج والعقيدة والله أعلم لأن أهل العقيدة الصحيحة المعتقدين العقيدة المنهج اعتقادا وعلما وعملا دول إن شاء الله لا يحصل لهم الشيء ده وكمان أنصح لها بالكشف عند الأطباء حتى تأكد منها إذا عندها مرض عضوي لأن توكل على الله وتمشي بالطريق السليم وهذا إن شاء الله يرفع عنها يرفع من يرفع عنها
يا رب العالمين
فهذا كله تقوم به فأما الحاجات دي كلها تزول إن شاء الله ويروح طبعا وهي خوفها وهي في الحلم الرؤية أو متأثرة بالرؤية لا يعتبر شركا إنما يعتبر إن هي يعني ضعيفة الدين إنها ضعيفة نكون ملتزمة بالمظهر والمخبر مظهرها إسلامي سليم ومخبره والاختلاط بالرجال الأجانب ليسوا محارم لا أي مخالفات شرعية في الدين لا التلفزيون والرقص والموسيقى لا كل الحاجات دي مجتمع كلها عشان يوفر نفس الحياة الكريمة التي تصرف عنها الشهادة. لما نكون مستمرة خارج السنة لا يبقى المنع ضعيف، المنع ضعيف. وأنت عليها أنها تعالج نفسها وتلتزم بالاختلاط بالسلفيات وعلماء السلف والتعلم العلم النافع عن طريق العلماء بالشرائط والكتب وسماع العلماء. والله أعلم. عندك شيء ثاني؟
بارك الله فيكم يا شيخ.
فيكم يا أخي.
So answering this question, the Shaykh Hafidhullah started by saying Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam rasulullah. I advise the sister first that she must learn the correct manhaj, the correct methodology on top of the correct aqidah and the correct aqidah, the correct belief, the belief of the Salaf al-Salih, the past predecessors. And she must walk with the people of correct manhaj and correct aqidah. Because from your story, is an indication that you have weakness in your manhaj and aqidah, dear sister. May Allah cure you. The people of belief, the people of correct manhaj and aqidah, are upon that in their belief, their action, and their knowledge. And they will not be affected by such matters, by the permission of Allah. Also, I advise you to go back to the doctors and make sure that you don't have any physical illness or ailment. Also, walk upon the correct path, the path of the past predecessors, until Allah takes away from you such calamities. As for all of these things that you mentioned in your question, it will go by the permission of Allah. As for the matter of your fear, it's only due to the fact that you are weak in your manhaj and aqidah, and it's not considered to be shirk. It's not considered to be shirk, but rather you just under the influence of your dreams. It has a lot to do with your weakness in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to stick to the religion of Allah innately and outwardly. You have to stick with the religion of Allah in secret and in open. You have to stay away from any reason that will lead the shaitan to come back at you, wal-iyadu billah, or open the doors of the shaitan, like free mixing, dancing, TV, listening to the music, and other than that, from the reasons that the shaitan, wal-iyadu billah, will come back at you with such fears. Also, as the Sheikh said, stick to the Salafi sisters. Stay with the Salafi sisters and attend the circles of knowledge with the Salafis. And learn from the way of the scholars. By all means possible, whether it is by reading the books, listening to the audios, attending circles, or catching up to such classes as we're going through it right now. Wallahu ta'ala a'lam. السائل يقول يا شيخنا زوجي عنده عادات سيئة معي ويحضر بعض هذه العادات السيئة لأولاده، مثلا مسألة مشاهدة الكرتون أو رسوم متحركة، وهو ليس متدين، وصراحة لا أعرف أي طريق هو ماشي أو أي طريق يسلك مع أولادي، فما نصيحتك لي يا شيخ؟ ما نصيحتك لي؟ تحب عيد السؤال يا شيخنا؟ عيد السؤال؟ السؤال يقول يا شيخنا زوجي، السؤال يقول
السؤال انتهى؟
السؤال انتهى، تحب تضيف عليه حاجة الأول؟
لا خلاص.
طيب السؤال يقول يا شيخنا زوجي عنده عادات سيئة معي ومع أولادي، ويحضر بعض هذه العادات لأولادي مثل مشاهدة الرسوم المتحركة، وهو أيضا ليس بمتدين، وما أعرف أي طريق هو يسلكه مع الأولاد، أي طريق يندل على الأولاد، الله مستعان. فما نصيحتك يا
شيخ؟ الطريق معها هي بجب نفسها متعرفش إزاي؟
لا هي الأخ نفسه، لا هي عارفة الطريق، لكن هي بتقول مش عارفة هو أي طريق هياخد عيالي فيه.
خايفة عليهم.
نعم هذا هو، خصوصا الأخ غير المتدين. فما نصيحتك يا شيخ؟
كنت في عبد الله واستسمعت الولاد العلاج انه الدين قال بالدين الصحيح. بعدين هي لازم تقابل هذا باسلوب شرعي سببي مع الاولاد مع الرفق بهم والنصيحة له. تنصحه انه يسأل على الاشياء التي يعني يجب ان يقول لنا اولاد والاشياء التي لا تعودهم عليها من الدين الشرعية. وهي كمان ما تعملهم بالطريقة الشرعية وتنصح له ان يلتزم بالدين ويتصل بالعلماء ويقرأ كتب العلم ويسمع المحاضرات. العلاج يكون ايه؟ لازم هو الاول فقد الشيء ده يعطيه. المثل بيقول حتى ما بتقول فقد الشيء ده يعطيه فكيف يديهم حاجه وهو ما يعرفش فاقدها؟ لازم هو ياخذ الاول.
شيخنا معلش انا اخر حاجه وصلت لي عندك فاقد الشيء لا يعطيه فكيف يعطيه ما لا يعرف؟ لازم ياخذ هذا اولا. فسالتك يا شيخ ازاي هي تعوده على السنه دي؟ مشكله حصلت كتير في اخوات تبارك الله كتير في امريكا والغرب. الله سبحانه وتعالى يهديهم للسنه وازواجهم مو قابلين الموضوع ده.
يقول لك تحاول تحاول والهدايه بيد الله، قلوب بيد الله يا اخ يا اخ شبانه مش بيدينا. فاحنا نحاول، ما هو انا واقع معه واقع موجود، هنعمل ايه؟ نعالجه ازاي؟ نعالجه بالطرق اللي نقدر عليها اللي بامكاننا، وهي النصيحه والتوجيه. واخد بالك حضرتك؟ وهي تقابل هذا باسلوب تربوي سلفي. واخد بالك؟ وهكذا. ماذا نفعل يعني في حال ان يقول لها ايه؟
صحيح.
زوجها موجود ما اسمعش الكلام، هتعمل ايه؟ تحاول معه قبل أن تنفسخ العقل لا قدر الله، تحاول عشان في أولاد وفي حاجات يعني. بس إيه ما تعملش يعني أسلوب عنيف عشان ما يعانيتش ويزود من العيار بتاعه. يعني تعامله برفق وتقوله برفق برضه وتنصحه برفق عشان ما يقف على كده عشان ما يزود بقى، ولا إيه؟ أخف الأضرار ليس كذلك؟ فشوف بقى انت عندك حاجة تانية؟
الشيء اللي تعلمناه منك يا شيخ ومن بعض الشيوخ ولا الحمد لله منا مسألة الدعاء.
ايوه الدعاء غيب عرف فيه طبعا. الدعاء يكون باخلاص ان شاء الله يستجيب ربنا
بإذن الله تعالى.
ولك الامور دي بقى يعني الانسان ساعات بيحتار فيها يعمل ايه؟ ربنا ما يريد ما أردت الله نعمل نعجب في المشاكل. إذا يريد الله نعيش مشاكل كده لحد ما الموضوع يتحل.
نعم اللهم بارك
الله مستعان.
آمين. في آية شيخنا تعلمنا منها الدعاء اللي هي ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا
متقين. نعم نعم نعم.
هل هذه تنطبق على الأخوات أيضا ولا فقط الإخوة اللي يدعوا بالدعاء؟
تنطبق على مين؟
يعني هل ممكن تدعي بالدعاء هذا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
طبعا. نعم يعني عينك تقر، عينك يعني تهدأ وترضى بما قسم الله لك وتسعد بمحالك اللي أنت فيه، هذه يعني نتيجتها كده والله أعلم. شوف التفسير برضه.
نعم هي قرة العين فعلا يا شيخ من التفسير حسب ما متذكرين منكم ومن بعض الشيوخ هي أن يكون الولد والذرية على السنة.
نعم طبعا. ما هذا اللي يخليك تخر عينك به يعني. نعم. مش عاوز أكثر من كده أنت بقى.
صحيح. وفي أحلى من كده؟ في أحسن من هذه نعمة من الله على النعمة.
التفسير برضه
هذا يا شيخ أنا الآن بطلعه.
ما يا ما خلص وعايزين نتكلم بقى في الموضوع بتاع جورجيا ده
ان شاء الله. ان شاء الله هذه سهله باذن الله. بس الجهاز اتاخر عليك كتير الليله يا شيخ.
نعم
الجهاز اتاخر عليك الليله، هتاخرنا عليكم كتير الليله. الله يكون في عونك.
اتفضل اتفضل.
هذه سوره الفرقان يا شيخ الايه 74 والتفسير بتاعها دي واحدة طلع التفسير بتاعها من السعدي. التفسير السعدي يقول في التفسير السعدي: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا أي قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات وذرياتنا قرة أعين أي تقر بهم أعيننا، وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين ربهم عالمين عاملين، وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم، فأنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم، ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا هبنا. والله تعالى أعلم. فهي واضح قرة الأعين كما قلنا، والله أعلم، أو من هي أن يكونوا مطيعين، يروهم مطيعين ربهم عالمين عاملين. والله أعلم. تحب ترجم هذه يا شيخ؟
أترجم.
بارك الله فيك. طيب. In answering this question, الشيخ حفظه الله، I'm not sure if he said the question in English. The question was in English first. My husband has bad manners with me and is bringing bad habits to the children, such as watching cartoons. He is not that religious, and I do not know to which direction he will take my children. So when I said that to the Sheikh, I said, basically, she fears for the children. I said, that sounds like it, Allah Ta'ala alam, ya Sheikh. What advice do you have for me, O Sheikh? So here, the Sheikh answers the sister by saying first, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. He said, as for the treatment here, of course, that the brother becomes religious and learn the correct, authentic religion. But she has to work on this in a way that's in accordance with the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, in a way that's a Salafi, the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with the companions, even with the children, not just the father, not just her husband, along with gentleness with all of them and with him. And whenever he asks about something, meaning the husband, or what should he do with the kids, then you tell him what you know according to the scale of the Sharia. And she must deal with him in this way. Remember, whoever is missing anything cannot give it to somebody else. So how is he going to give your children what he does not know, what he doesn't have? So first, he must take this knowledge. He must learn the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I explained to the Sheikh, it's a situation that rather is commonplace in the West, where sisters are guided first to the Sunnah and have to deal with husbands that may actually rebel against the Sunnah, not just hate the Sunnah, وَلْعَيَادُ بِاللَّهِ, but rebel altogether. He said, حَفِظَهُ اللَّهُ, you must try. Remember also that the hearts are in the hands of Allah, or between the fingers of Allah, as according to Hadith, He will turn them any way that Allah wants. The matter is not in our hands. This is a reality that is existing. So you have to treat it with the ways that are possible to us from the religion of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These ways are advice and direction in a way to the way of the Salaf in education and raising others around them. The wife cannot do anything except talk to her husband and try with him, because there are children between the two of them. There are affairs and matters between the two of them of marriage.
Gently.
The Sheikh stresses this. He said gently. Before, وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ at least to breaking up the contract. Do not be stubborn with him, because he will be stubborn back with you. Or he may even go beyond stubbornness, وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ. As the Sheikh stressed that earlier, you must talk to him with gentleness. Then I asked the Sheikh, we learned from you, ya Sheikh, and other Shaykh, وَاللَّهِ الْحَمْدُ الْمِنَّةِ, the matter of making dua or supplication to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, of course, she has to make dua. She has to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala with sincerity. And inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will accept that dua. This matters, the Sheikh said, is yani difficult, wal'ayadu billah. But as I asked the Sheikh, how about the ayah that we learned from Surah Al-Furqan, verse 74, in which, and I thought this ayah only applies to men making dua for their wives and their children. He said, no, that's not true. The actually, women also can make that dua for their husbands and for men around them, in their families and so on. In which it says, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Or it starts with, and those who say, O our Lord, gift us or give us from our husbands or our wives, depending on who is making the dua, and our offspring or our children, a pleasure for the eyes, and make us, for those who are upon taqwa, as an imam or as a leader. Again, look it up in Surah Al-Furqan, verse 74. The Sheikh said, look up the tafsir for the matter of a pleasure for the eyes. And when we look up Tafsir al-Sa'di, it says, and if you look at their conditions and their attributes, we would know that from their zeal and from the highness of their situation, that their eyes would not be pleased until they see those who they make in dua for upon obedience of the Lord, knowing what they're doing, acting upon what they're doing. And this is just as it is as a dua for the spouses and the children. In rectifying their affairs, it's also a dua for yourself, because its benefit will return upon you. And that's why in the ayah it says, Hiblana, or gift us.
Grant us.
Allah khair. As the Shaykh Hafidhahullah said, grant us, according to the ayah, or the English translation rather, which I'm not reading in English, forgive me for doing so. سامحني يا شيخ ما كنت أقرأ الإنجليزي كنت أترجم بنفسي. Yeah, grant us. بارك الله فيك يا شيخنا. سبحان الله. حتى كما تقول كده. جزاك الله.
الله يحفظك.
آمين يا رب يحفظنا أجمعين.
Grant أعظم من جيل في الحالة دي.
سبحان الله. And here's another benefit from the Sheikh. He said grant. The word grant in English is actually higher than give in this situation. Grant is higher than give in this situation. جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يكرمك.
آمين يا أبا آمين. شيخنا سال يقول Do sins affect the عقيدة؟
ممكن نزود حاجة؟
تفضل يا شيخ براحتك.
طبعا نحب نزود إن الابن الوالد يهتم من جهة الأولاد بالعبادات والآداب الإسلامية. إذا كان هو بيصر على هذا اللي بيشوف الحاجات دي كرتوني ويختار الكرتون اللي ما فيش فيه فساد ما امكن يعني يجيب كرتون بيعيبه يجيب الكرتون في ساعات في غرام في حاجات زي لا كرتون اللي ما فيش فيه مجرد لعب اطفال بتاع ده قطب بتجري بتاع ده كذا حيوانات بتاع أخبر حضرتك دي كلها في الحدود يعني ما يكونش فيها حاجات فيها فساد الأطفال من جهة المناظر اللي بيشوفوها ويهتم بدينهم بقى من النواحي التانية ما يخسرش بس كلامه عن الروايات دي لا يهتم بدينهم من جهة العبادة والطاعة والصلاة والمظهر والمخبر وهكذا يهتم به
اللهم بارك. Also, the Sheikh said, my advice to this brother, may Allah guide us and him, that would like to add my advice to the brother, to the father, that he cares about his children when it comes to their worship as well as their etiquette according to Islam or the manners, Islamic manners. And if he insists on a matter of cartoons, then he must choose what doesn't have any corruption for them. Because some of the cartoons, as you probably know, may have, wal'a'adhu billah, things to do with maybe love or lust or other than that, wal'a'adhu billah, that's not permissible in Islam to see. As for the cartoons that have, say, cats or animals running after each other, or other than that, that is within the limit of the Sharia of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, again, without corrupting the children, then it is permissible for them to watch such cartoons. In addition to that, the Sheikh said, he must care about the religion from the way of making sure that they're upon their actions of worship and their actions of obedience, as well as how they look as Muslims, and as well as how they think and feel like Muslims. Yani what's Islamically be upon Islam outwardly and inwardly, rather. No.
Fadal.
Jazakallah khair, Sheikh. Sheikh Issal yaqul, do sins affect the aqeedah of a person?
Naam.
أنا آسف هل السيئات تؤثر على عقيدة الشخص؟
هل إيش؟
السيئات يا شيخ أو الذنوب.
الذنوب؟
نعم.
نعم. تؤثر. تضعف التحمس للعقيدة. تضعف التحمس للعقيدة. يبقى الإنسان عنده فتور. يشعر أنه هو يعني ظاهره غير بطن اللي بقلبه غير اللي هو غير تصرفاته مخالفه اللي في قلبه فيصير يعني على تحمسه ضعيف وعقيدة أهل السنة إيه أن الإيمان قول وعمل الإيمان قول باللسان ربنا حضرتك إيمان بالجلال بالقلب عمل بالأركان ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية القاعدة دي هي بتاع أهل السنة والإنسان لما يمشي بالعمل تتحقق هذه الأمور كل ما زال إيمانك الطاعة تزيد وتبقى محلها مع العقيدة شأنك يرتفع تبقى أنت عندك إقبال على العبادة أكثر وحب التوحيد أكثر والعكس وهكذا فدي كلها حاجات لازم الإنسان يراعيها والإسلام قال عليها
So in answering this question he said yes deeds, bad deeds or sins or evil deeds affect the aqidah of the person it does affect the aqidah of the person Because it will lead the person to have weakness in his actions regarding his religion. And he will feel, or she will feel, that what they have in their heart is different from what they do with their actions. In other words, what they have innerly is different from what they do outwardly. In other ways, his actions will be against his heart. Aqidah of the people of Sunnah, that Iman is a statement and action. Is a statement with the tongue and an action with the limbs that will increase with obedience and become deficient with evil deeds or sins. This is a rule amongst the people of the Sunnah. This is a foundation of the people of the Sunnah. The more you hold on to the ways of the Sunnah, the more you fulfill your Iman. The more your status, your position as a Muslim rises to yourself first, and the more that you would have worship or actions of worship, and the more love that you would have also for matters of tawheed. Again, the more you hold on to the ways of the sunnah, the more you fulfill these matters, the more your heart or your iman will rises, and the more you will have more action. The more you have more love for Tawheed. So you, as a human being, must always pay great attention to these matters, matters of Iman. And that's how we learn this from the religion of Islam. Now. طولنا عليك يا شيخ.
كرمك الله. عندك لسه؟
عندي واحد اثنين ثلاثة بس آخر اثنين طوال ممكن نأخذ واحد زيادة بس ولا كفاية كده يا شيخ
خذ واحد بقى من واحد وخلي الباقي
طيب
لو سمح
حاضر السؤال هذا طيب جدا تبارك الله وحسن الخاتمة فيه بإذن الله
إن شاء الله إن شاء الله
السؤال يقول يا شيخ أنا عندي جارة هندوسية
وأنا
يا على دين الهندوس
هندوسية أنا
جارة نعم جارتها جارة الأخت أنا أحب أن أدعوها ولكن يعني لا أحب أن أدعوها بدون علم. لا أحب أن أدعوها بدون علم. فما هي نصيحتك لي يا شيخ حتى أدعوها الإسلام؟
بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإنسان المسلم يحسن إلى الجار، المسلم بالذات طبعا أحسان، الأحسان كله إليه بأمر الله، ولكن بالنسبة للغير مسلم في برضو معاملة وفي أسلوب شرعي، لا تؤذيه ولا تسخر عليه في شيء ولا تحرجه ولا تسبب له مشاكل، وتكون معه مسالم بالقواعد الشرعية. هذه كلها مفروض عليك. ونقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يبشر بالدار بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، دي قاعدة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى الجيران غير مسلمين، فهذا في قواعد الشرعية للمسلمين وأخلاق المسلمين. ولكن الإنسان يخاف على نفسه، لأن هؤلاء الناس من يعني أشر الناس عند الله، هؤلاء البوذيون من أشر الناس عند الله، يعني أهل الكتاب أخف منهم. فالإنسان يخشى، فخليك أنت كده وتظهري أشياء طيبة، وتظهري حسن عشرة، وتظهري كرم، تظهري حسن جيرة، وتقبل إساءة بالإحسان، دي تخليها تقرب من تقرب. ويا سألتك سؤال رد عليه، إنما هتقلها منين، كلمها منين؟ طب هي ما عندهاش كتاب، ولا عندها نصارى ولا يهود، ما عندهاش شيء، فدي صعب يعني إلا أن يشاء الله. فدي أنت خليك بالأخلاق بتاعتك وتحسني إليها، وما تقلميش إلا ما تسألك سؤال، سألك سؤال تعدي جواب، ما تسرعيش في إجابة، اسألي عن الإجابة الشرعية اللي هي إيه تؤثر فيها إن شاء الله، وتخليها تعرف نفسها أن هي ليست على حق، وأن الإسلام هو دين الحق بالشكل ده، بتحول لذلك، وليس عليك يعني مؤاخذة ولا حاجة من الله. والصلاة والسلام. في عندك حاجة تانية؟
بارك الله فيك يا شيخ.
أنا حقنا.
In answering this question, the question actually was, I have a Hindu براحتك يا شيخ اللي يعجبك.
طيب هتكلم الموضوع بعدين بقى؟
بإذن الله. أظن طولنا عليك الليلة، سهرناك معنا، سمحنا يا شيخ. عندكم بعد نص الليل الآن صح؟
نعم،
عندكم بعد نص الليل تقريبا دلوقتي.
تقريبا يعني 12 إلا يمكن.
طب نتكلم إن شاء الله بكرة مثلا، نتصل عليكم بكرة بالليل
إن شاء الله.
طيب جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يسلمك. في حاجة سريعة ولا بعدين بقى؟ بعدين نتكلم إن شاء الله بكرة. السلام
عليكم. عليكم السلام. So Sheikh Abdullah, the question was rather, I have a Hindu neighbor and I want to give her da'wah, but I do not want to give her da'wah without ilm. Do you have any advice on how I can call her to Islam? So in answering that question, the Sheikh Abdullah said, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. He said, any Muslim man or woman must do good to the neighbor, especially if that neighbor is Muslim. If that neighbor is Muslim, you have to be upon a lot of ihsan to that person by the commands of Allah. But if he was not Muslim, you still have to treat him in a way in accordance with the Sharia. You do not harm your neighbor. You do not affect them in any negative way. You do not embarrass them. And you do not cause trouble to them. But rather, you be peaceful with your neighbors according to the ways of the Sharia. This is all compulsory upon you as a Muslim towards your non-Muslim neighbors in addition to your Muslim neighbors. As our Prophet ﷺ said in the hadith, Jibreel kept on advising me regarding the neighbor, so much so that I thought I will inherit or he will inherit from me, meaning your neighbor. And the Prophet ﷺ, in so many instances, was mentioned that he did a lot of goodness to his neighbors that were not upon Islam, but upon the person to fear upon himself also, upon you as a Muslim, to fear upon yourself, especially that you are dealing with people, as the Sheikh said, mistakenly, Bodhis or Buddhists, and I explained to him there was Hindus, but in the eyes, wallahu a'lam, of us Muslims, it's probably the same. Because he said, Hafidhahullah, he said, these are the most evil of people, or more evil from amongst the people than the Jews and the Christians. They don't have a book like the Jews and the Christians. They don't have a book like the Jews and the Christians. So they have no basis that we can take off from, for example. Yes, you do become a good neighbor to them. You treat them well. And if she asks you a question about Islam, then you may answer that question. Remember, they don't have a book like the Jews or the Christians. So by your manners, through your manners, through goodness that you may show towards them, by the permission of Allah, they may be guided. But do not answer them, the Sheikh said, do not answer them except when they ask you, and do not give them an answer until you make sure your answer is correct and is done in such a way that shows them what they're upon is wrong, or what they're upon is not the truth, and Islam is the truth. And there's no problem upon you in addition to all of this. There's no problem upon you in addition to that. Wallahu ta'ala a'lam. Anything that I said as a translator that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I said that's not correct is only from myself and or from the shaitan. Wazakum Allah khair, and stay tuned to Abbas and Wahidin publications for any further calls with the shaykh, bidnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.